السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. نحن في ليلة الخميس، ليلة 25 من شهر ربيع الآخر لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من نوفمبر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 43 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المجلس 43 من هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام، وفرضه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ومن نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، وإن أفاق جزءا أو نام جميعه صح صومه، ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنون ويقضي المغمى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام: فرضه، أي فرض الصيام الواجب فيه، الإمساك عن جميع المفطرات، وسيأتي ذكر المفطرات إن شاء الله تعالى. قال: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا الوقت الذي يجب فيه الصوم، من طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، أو فجر أول وفجر ثاني. والفجر الأول لا تتعلق به أحكام، وإنما هو لتنبيه القائم وإيقاظ النائم، وإنما الأحكام تتعلق بالفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، اللي هو أذان الفجر الثاني. من أذان الفجر أو من دخول وقت الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا وقت الصوم. قال: ومن نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. المجنون لا نية له، ولذلك لا يصح صومه وإن أمسك عن الطعام والشرب. وقد ذكرنا من شروط صحة الصوم العقل، فالمجنون لا عقل له، فلذلك لو أمسك عن الطعام أو المفطرات بشكل عام من الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يصح صومه، لأنه لا نية له. قال: وكذلك المغمى عليه. والمغمى عليه اختلف أهل العلم هل هو يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم، وعلى المذهب أنه يلحق بالمجنون، وإذا قالوا المغمى عليه فإنه أيضا لا يصح صومه إذا أغمي عليه جميع فترة الصوم، يعني من الأذان الثاني إلى غروب الشمس. ويدخل في هذا يعني اللي يأخذ البنج في المستشفيات أو غيره، إذا أخذ البنج ولم يشعر بشيء من الفجر الثاني إلى أو قبل الفجر الثاني مثلا من الليل إلى أن غابت الشمس، كذلك لا يصح صومه وإن لم يأكل شيء أو لم يعني لم يصب شيئا من المفطرات، لأنه لا نية له. قال: وإن أفاق جزءا، يعني جزءا من الليل أفاق أو جزءا من النهار أفاق، يعني فإنه يصح صومه. إن أفاق جزءا من النهار صح صومه، لأن الآن صارت له نية، صارت له نية. قال: أو نام جميعه صح صومه. يفرقون بين النائم والمغمى عليه، فالمغمى عليه يشترطون حتى يصح صومه أن يفيق شيئا من النهار، يعني وقت الصوم. أما النائم فلو نام من الفجر الثاني، من قبل الفجر الثاني إلى غروب الشمس يصح صومه. لماذا؟ قال: لأن النائم يعني في وعيه في الأصل، ولو أيقظته لاستيقظ. أما المغمى عليه والمجنون مهما أيقظته لا يستيقظ، فبهذا فرقوا بين النائم والمجنون، وقلنا اختلفوا في إلحاق المغمى عليه، هل يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ والمذهب أنه يلحق بالمجنون، وذلك اشترطوا أن يفيق جزءا من النهار بينما النائم لم يشترطوا في هذا الشرط. قال ولا يلزم المجنون قضاء، لأنه فاقد للأهلية وبالتالي لا يلزم بالقضاء، لا يلزم بالقضاء. قال زمن جنونه ويقضي المغمى عليه، وهذا هو الفارق الآن بين المغمى عليه وبين المجنون، لأن المجنون لا قبل جنونه ولا بعد جنونه، وغير قصدي لا قبل دخول رمضان ولا بعد دخول رمضان هو مكلف أصلا، هو غير مكلف، بينما المغمى عليه فيه جزء من التكليف، وذلك يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، بينما المجنون لا يقضي هذه الأيام. نعم.
ما يسن للصائم، ويسن للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور.
نعم، تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب للإنسان أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطور. تأخير السحور وتعجيل الفطور سنة، وفيها مخالفة لليهود وغيرهم، فمن عجل فطوره فقد يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بتعجيل الفطور أن لا يؤخر، أن لا يواصل، لأن الوصال ضد تأخير، ضد تعجيل الفطور. والوصال أنواع، هناك وصال إلى العشاء، هناك وصال إلى منتصف الليل، هناك وصال إلى الفجر إلى اليوم الثاني. والوصال على الصحيح أنه يباح إلى يعني ثلث الليل أو نصف الليل فقط، وبعد ذلك يكره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الوصال، وأمر بتعجيل الفطور، أمر بتعجيل الفطور صلى الله عليه وسلم، ونهى عن إهمال السحور صلى الله عليه وسلم، قال ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. والسحور هو وقت السحر، والسحر هو الثلث الأخير من الليل، السحر هو الثلث الأخير من الليل، فيستحب للإنسان يؤخر سحوره إلى هذا الوقت. لو بعض الناس يسحرون مبكرا كيف لا بأس، لكن الأفضل تأخير السحور، والسحور هو الطعام الذي يؤكل، والسحور أو السحور هو الإمساك، والسحور هو الطعام الذي يؤكل في آخر الليل. نعم.
والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم.
نعم، الزيادة في أعمال الخير يستحب للصائم أن يكثر من أعمال الخير، يستحب للصائم أن يكثر من أعمال الخير، وأعمال الخير كثيرة، منها قراءة القرآن وذكر الله والدعاء وبر الوالدين وإحسان إلى الجار والإحسان للمسلمين، كل هذه أعمال الخير، الصلاة النافلة، يستحب أن يكثر من أعمال الخير حال صومه. قال وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شاتمه أحد أو خاصفه ليقول إني امرؤ صائم، فيستحب للإنسان إذا شتم أن لا يشتم طالما أنه صائم، يعني كما تصوم معدته ويصوم فمه عن الطعام والشراب، كذلك يصوم لسانه عن قول الخنا وسب الناس وقذفهم وسبهم وما شابه ذلك. نعم.
وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأن يفطر على رطب، فإن عدم على تمر فعلى تمر، فإن عدم فماء.
نعم، الدعاء عند الفطر مستحب، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء، وقد جاء في الحديث يعني ثلاثة لا ترد دعواهم، ومنها أو دعاؤهم، ومنها الصائم عند حين فطره، فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء. ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء معين أنه يجب الالتزام به، بل لو لم يدعو لا شيء عليه، ولكن أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وإن قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فلا بأس، يقول أي دعاء، يعني يدعو الله تبارك وتعالى عند فطره، يدعو للمسلمين، يدعو لإخوانه، لأهله، لأمه، لأبيه، لنفسه، المهم أنه يدعو عند فطره، فهذا وقت إجابة، هذا وقت إجابة للدعاء. قال وأن يفطر على رطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب صلى الله عليه وسلم، فإن عدم فالماء، وذهب بعض أهل العلم أنه على رطب، فإن عدم فالتمر، لأن جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، وذكر أهل العلم أنه على تمر أو رطب سواء، وبعضهم قدم الرطب على التمر، والتمر هو الرطب إذا جف، التمر هو الرطب إذا جف، فالقصد أنه على رطب أو تمر أو على ماء إذا لم يجد. وبعضهم قال طيب إذا كان لم يجد رطب ولا تمر، هل يقدم الشيء الحلو مثلا على بعض الحلويات أو ما شابه ذلك بدل الماء؟ لا، الصحيح إنه إما رطب وإما تمر وإما ماء إذا لم يجد. نعم.
أحكام الصوم، ويحم الفطر على القادرين على الصوم الذين لا عذر لهم.
نعم، الفطر في رمضان بدون عذر من كبائر الذنوب، لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فالذي يفطر بدون عذر يكون قد ارتكب كبيرة والعياذ بالله. نعم.
ويجب على الحائض والنفساء ومن يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة.
نعم، يعني يجب على الحائض والنفساء أن تفطرا، ولا يجب عليهما أن يأكلا، وإنما يجب عليهما أن تفطرا، لا يجب أن تأكلا، والمقصود أنها لا تنوي الصوم، المقصود لكن لو امتنعت عن الأكل والشرب مثلا حرجا من الأطفال أو شيء الذي لا يعرفون هذه الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء، فإنها لم تأكل ولم تشرب وتشبهت بالصائمين فلا بأس بذلك، لكن أهم شيء لا تنوي الصيام، لأنه يحرم عليها الصوم، يحرم الصوم على الحائض ويحرم الصوم على النفساء. قال ومن يحتاج إليه لإنقاذ معصوم من هلكة، يعني إذا كان الإنسان يتوقف على إنقاذه معصوم من هلكة أن يفطر، وجب عليه أن يفطر، والمقصود بالمعصوم أي الإنسان الذي لا يجوز قتله كالمسلم والمسلمة طبعا والمعاهد والمستأمن والذمي، كل هؤلاء معصومو الدم، غير معصوم الدم اللي هو الكافر الحربي الذي يعلن الحرب على المسلمين، هذا لا يقال له معصوم الدم، هذا يجب قتله، فهذا لا يجوز الإنسان يفطر لكي ينقذه من هلكة، بل هذا يجب إهلاكه لأنه يريد إهلاكك. أما الذمي والمستأمن والمعاهد من يعيش في بلاد المسلمين، هؤلاء معصومو الدم لا يجوز قتلهم، والمسلم من باب أولى، فإذا أراد الإنسان أن ينقذ معصوما فلا مانع أن يفطر، بل يجب عليه أن يفطر إذا كان يتوقف على إنقاذه فطرك، كان تكون متعبا وهو غرق فتريد إخراج لكن تريد أن تأكل شيئا حتى تتقوى على فتأكل وترمي بنفسك مثلا في البحر لإنقاذه، أو في حريق كما يفعل مثلا ضباط أو المطافي أو غير ذلك، يدخلون الحريق وينقذون الناس وكذا، يحتاجون إلى الفطر لكي يتقوى ولا يضعفوا عن هذا. المهم هذه أمور يعني تقدر في وقتها، تقدر في وقتها، في وقتها إذا شعر الإنسان أنه يحتاج إلى أن يفطر لينقذ معصوما فإنه له عليه أن يفطر، لأن إنقاذ حياة إنسان أهم من صومه ذلك اليوم، وله أن يقضي هذا اليوم، لكن الشاهد من هذا أنه يفطر لإنقاذ معصوم، ولا يدخل في المعصوم طبعا الحيوانات والطيور، هذه ليست معصومة، المعصوم هو الآدمي، المعصوم هو الآدمي، مسلما كان أو ممن لا يجوز قتله. نعم.
ويسن للمسافر الذي يباح له القصر.
نعم، يسن للمسافر أن يفطر، هذا هو المذهب، وبعض أهل العلم قال يسن له الصيام إذا كان يعني لا يجد مشقة، واتفقوا على أنه إذا كان يجد المسافر مشقة أنه عليه أن يفطر، إذا المسافر عندنا إما أن يكون السفر فيه مشقة وإما أن لا يكون فيه مشقة، فإن كان فيه مشقة لزمه الفطر، خاصة إذا كانت مشقة شديدة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر يوم مع أصحابه ورأى الناس مجتمعين على شخص قد أغمي عليه، قال ما لك؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس وأمرهم أن يفطروا حتى الذين لم يجدوا المشقة، وأفطر هو صلوات ربي وسلامه عليه، وكان في رمضان وأمرهم أن يفطروا، قال ليس من البر الصيام في السفر. فالقصد أن بعض أهل العلم أو المذهب أنه يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة، يستحب للمسافر أن يفطر ولو لم يجد مشقة، وبعض أهل العلم قال يستحب له الصوم إذا لم يجد مشقة. في النهاية هم متفقون أنه يباح له الفطر ويباح له الصوم، يعني المسافر الذي لا يجد المشقة يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر. والخلاف بين أهل العلم هو أيهما أفضل، أن يصوم أو يفطر. بعض الناس قد يقول أنا أحب أن أصوم في السفر لأني أتعب في القضاء، لأن الصوم مع الناس يعني أسهل عندي من الصوم وحدي، فهذا لا بأس به، لا بأس به أن يصوم، هذا أرفق به، الصوم أرفق به هنا. وبعضهم يرى أنه لا، يريد أن يترخص برخص الله تبارك وتعالى، دام أن الله رخص المسافر أن يفطر فيقول أنا أخذ رخصة الله تبارك وتعالى فيفطر. الأمر فيه سعة، ولذا قال أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، يعني لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد. سؤال، فالمسافر له أن يصوم وله أن يفطر، إلا في حال المشقة فإنه يجب عليه أن يفطر، خاصة إذا كانت المشقة شديدة. قوله الذي يباح له القصر، لأنه على مذهب أحمد ليس كل مسافر يجوز له الفطر، وإنما المسافر الذي يباح له القصر، يعنون بهذا إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا، لأن سفر المعصية على مذهب أحمد لا يترخص فيه المسافر برخص السفر، لا قصر ولا جمع ولا فطر، لأن هذا سفر معصية. يرون سفر الطاعة أو السفر المباح هو الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر. تفضل.
والمريض الذي يخاف الضرر بزيادة مرضه أو طوله.
نعم، المريض إما أن يخاف بزيادة مرضه إذا صام، أو يخاف طول المدة، يعني يزيد المرض مع الصوم أو تطول مدة المرض مع الصوم، أو يأتي المرض مع الصوم، كل هذا وارد. يعني وارد أن المريض لا يتأثر مرضه بصومه، ووارد أن المريض إذا صام تأخر شفاؤه، ووارد أن المريض إذا صام زاد مرضه، ووارد أيضا أن المريض إذا صام جاءه المرض، خاصة الذين يعني يأكلون حبوبا مثلا في أوقات معينة، لازم يأكل الحبة هذه في الوقت هذا وفي الوقت هذا وفي الوقت هذا، لو لم يأكل يتعب مثلا، فهذا إذا صومه هو الذي يأتي به أو يأتي بالمرض. فكل هؤلاء سواء الذي يتأخر شفاؤه أو الذي يأتي مرضه أو يزيد مرضه في حال الصوم، كل هؤلاء يفطرون في حال مرضهم إذا كان في رمضان. لو صام صومه صحيح كالمسافر، حتى المسافر الذي يجد مشقة يأثم ولكن صومه صحيح، والمريض الذي يجد مشقة أو يتأخر شفاؤه أو يزيد مرضه، كل هؤلاء لو صاموا صح صومهم، إلا الحائض والنفساء فإنه لا يصح صومها. الحائض والنفساء تختلف عن المريض أنه لا يصح صومه، حتى الذي ينقذ معصوم من هلكة لو صام صح صومه، أما الحائض والنفساء لا يصح صومهما. نعم.
ويباح الفطر لحاضر سافر أثناء النهار، والأفضل أن يتم صومه يومه.
يباح الفطر لحاضر سافر أثناء النهار، يعني أنت في يوم صائم مثلا، اليوم يوم الأربعاء مثلا، أنت صائم الساعة 10 صباحا قررت أن تسافر، أنت الآن في صيام وقررت، قال يباح لك أن تفطر، يباح، لكن لو صمت أفضل، دائما دخلت في العبادة أكملها، يقول أنت في العبادة أكمل، لكن الذي يرى أن الصوم أفضل الفطر أفضل يرى أنك يعني تفطر، يقول أترخص برخص الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. نعم.
ولمرضع وحامل خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد لزمهما القضاء، وعلى الولد فقط لزم القضاء مع الإطعام، ويكون الإطعام على وليه مد بر أو نصف صاع من غيره لمسكين كل يوم أفطرتاه.
نعم نعم. الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال، الحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال. الحال الأول أن تصوم، وهذا هو الأصل، الحامل تصوم والمرضع تصوم، هذا هو الأصل. الحالة الثانية أن تفطرا بسبب تعبهما، يعني الحامل تعبانة فهذه تدخل في المريض فتفطر لأجل المرض، تفطر لأجل المرض فيجوز لها أن تفطر إذا تعبت، وكذلك المرضع إذا تعبت فإنها تفطر لأجل المرض فتعامل معاملة المريض، تعامل معاملة المريض. فإذا أفطرت الحامل أو المرضع فإنه عليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط كالمريض، المريض ماذا عليه؟ فعدة من أيام أخر، القضاء فقط. كذلك الحامل المرضع إذا أفطرتا لأجل التعب الذي يلحقهما فإنها تقضي هذا اليوم. الحالة الثالثة أن الحامل تفطر لأجل الذي في بطنها، والمرضع تفطر لأجل رضيعها، يعني يقول لها الطبيب لابد أن تأكلي لأجل الذي في بطني، تقول أنا أستطيع أن أصوم، هي تقول أنا أستطيع أن أصوم، فيقول لها الطبيب ولكن الذي في بطنك لا يجوز الصوم مع وجوده لأنه يحتاج إلى هذا الطعام. وكذلك المرضع إذا لم تأكل نشف صدرها واحتاج الرضيع إلى حليبها، فهنا تفطر الحامل وتفطر المرضع. هنا يقال أفطرت لأجل غيرها لا لأجل نفسها، هي تستطيع أن تصوم لكن أفطرت لأجل الغير وليس لأجلها، أفطرت لأجل الجنين أو أفطرت لأجل الرضيع، فيقولون فطر لحاجة الغير. من الغير؟ ولدها أو جنينها، هنا أفطرت لأجله، فيقول هنا تقضي وتطعم، يعني يجتمع فيها إيش؟ أمران اثنان، القضاء والإطعام، لكن الإطعام ليس عليها وإنما على ولي الصبي أو ولي الرضيع أو ولي الجنين اللي هو زوجها إذا كان موجودا أو من يقوم مقامه إذا لم يكن موجودا. فهنا يلزمها، هي يلزمها القضاء فقط، ولكن طرف ثالث يدخل وهو ولي هذا الجنين أو ولي هذا الرضيع فيطعم عن كل، لأنه إيش يقولون أفطر لأجل ولد، أفطرت لأجل ولدك، أفطرت لأجل الجنين الذي في بطنها وينسب لك، فلذلك يطعم الولي، يطعم الولي. كم يطعم؟ إما أن يطعم مدا إذا كان من البر على مدى الحامل، أو نصف صاع أي مدين إذا كان من غير البر، إذا كان من البر اللي هو القمح فيكفي مد واحد اللي هو ربع صاع، أما إذا كان من غير البر كالشعير والأرز والتمر وغيره هذا فيطعم مدين يعني نصف صاع، والإطعام كما قلنا يكون على الولي لا عليهما. نعم.
كما يلزم من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أن يخرج ذلك عن كل يوم أفطره ويباح لهما الفطر.
نعم. الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه كذلك يجوز لهما الفطر، يجوز لهما الفطر للكبر والمرض. أما ويطعمان عن كل يوم مسكينا اللي هو مد أو من البر أو مدين من غير البر، هذا الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. ولماذا قلنا يطعمان؟ لأنهما لا يقضيان، لأنه إذا كان الآن سبب فطره الكبر بعد رمضان إيش سيكون أكبر، وبعدها سيكون أكبر. يعني العذر كل ما لإيش يزيد. يعني إذا كان أفطر لأجل كبره، إذا بعد شهر كبر ويكون إيش زاد. والمريض الذي لا يرجى برؤه أيضا لن يقضي، إذا يطعم. إذا الكبير الذي أفطر بسبب الكبر، والمريض الذي أفطر بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه، كأمراض يعني المزمنة، الكلى أو الكبد أو السرطان أو غيرها من الأمراض، عذنا الله وإياكم منها وشفى منها مرضاه. هؤلاء إذا قال لهم الأطباء أنتم خلاص تعيش هكذا، بس هذه حياتك خلاص، فهذا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم. طيب متى يطعم هؤلاء؟ الكبير الذي لا يرجى برؤه، الكبير والذي لا يرجى برؤه، متى يطعمان؟ يجوز لهم ثلاثة أشياء. إما أنهما يطعمان في أول الشهر حق شهر كامل، أول يوم في رمضان يدفع حق 30 يوم، المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير يطعم حق 30 يوم، أو أنه يخرج عن كل يوم بيومه، كل يوم يفطر يخرج صدقة يوم كفارة كل يوم بيومه، وإما أنه بعد نهاية رمضان أن يخرج عن رمضان كله. كل هذا جائز. إذن الكبير ومن لا يرجى برؤه مرضه يطعمان إما في أول رمضان وإما في آخر رمضان وإما كل يوم بيومه، كل هذا جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء.
نعم. يقول إن أسلم الكافر، كافر أسلم في نهار رمضان، يحصل هذا؟ يحصل. واحد كافر في الصباح في رمضان أقنع فنطق بالشهادتين. طيب كذلك طهرت الحائض، أيضا الحائض طهرت في نهار رمضان. برئ المريض أيضا في نهار رمضان. قدم المسافر إلى أهله في نهار رمضان. بلغ الصغير في نهار رمضان. عقل المجنون في نهار رمضان. كل هذا وارد. يقول إذا كان كذلك لزمهم الإمساك، لزمهم الإمساك. قالوا ماذا؟ قال والقضاء. لزمهم الإمساك والقضاء. أما القضاء أما الإمساك فهذه مسألة خلافية، وهما روايتان في مذهب أحمد، والمشهورة الرواية المشهورة أنهم يمسكون احتراما للشهر، احترام الشهر، فإنهم يمسكون. كافر دخل الإسلام نقول نحن الآن كلنا صائمون، لا تأكل لا تشرب لا تجامع أهلك لا كذا، حتى يقول يعني يحسب لي يوم، لا ما يحسب لك يوم، لكن احترم الشهر. كذلك الحائض والنفساء، وكذلك المريض إذا شوفي، وكذلك الصغير إذا بلغ، وكذلك المجنون إذا أفاق، كل هؤلاء نقول لهم احتراما للشهر أمسكوا عن المفطرات. إذن يمسكون من باب احترام الشهر. القول الثاني وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يشترط أو لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك. لماذا؟ قال لأنهم أصلا غير صائمين، وهم ممن أبيح لهم الفطر، فكيف نلزمهم بالإمساك؟ ما نلزمهم بالإمساك، هم أصلا يعني سيقضون هذا اليوم، فلماذا نلزمهم بالإمساك؟ فيرى أنه لا يلزمون بالإمساك، وهذا ما مال إليه شيخنا رحمه الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنهم إن أمسكوا خرجوا من الخلاف، وهذا الأفضل أن يمسكوا عن المفطرات. والصحيح أن القضاء في هذه الأحوال يلزم الحائض والنفساء والمريض والمسافر. الحائض والنفساء يلزمهم القضاء، والمريض والمسافر إذا أفطر، لأن قد لا يفطر المريض والمسافر، لكن إن أفطر زين فهؤلاء الأربعة يلزمهم القضاء. نحن انتهينا من الإمساك، نقول الإمساك الأفضل أن يمسك جميعهم، لكن الآن بالنسبة للقضاء المسافر المريض الحائض النفساء يلزمهم القضاء قولا واحدا. وهناك قول آخر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن القضاء لا يلزم الكافر ولا يلزم الصغير ولا يلزم المجنون، لأنه في حال دخول هذا اليوم لم يكونوا مكلفين. الكافر لم يكن مكلفا بالصيام، الصغير لم يكن مكلفا، المجنون لم يكن مكلفا في هذا اليوم، فلا يكون مكلفا في أول يوم ثم يكون مكلفا في آخره. فإذا كان غير مكلف في أول يوم فهو غير مكلف في آخر اليوم. فالصحيح أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، والصغير إذا بلغ لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، والمجنون إذا أفاق لا يؤمر بقضاء هذا اليوم. من الذي يؤمر بالقضاء؟ الحائض، النفساء، المسافر، المريض إذا أفطر، هؤلاء هم الذين يؤمرون بالقضاء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا هناك قول في مذهب أحمد أن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، قلنا ماذا عليهما خالد؟ إطعام. طيب هل يجوز أن يقضي عنهما غيرهما؟ يعني ابن المريض مثلا قال أنا أقضي عن أبوي بدون إطعام، يريد أن يقضي عن أبيه، يرى أن هذا من البر سواء كان مريضا أو كبيرا، هل يجوز قضاء غيرهم عنهم؟ اختيار ابن تيمية نعم، يقضي عنهم أبناؤهم أو أحفادهم أو كذا أو أزواجهم اللي يكون، يعني أنهم يجوز القضاء عنهما ولا يلزم الإطعام. والمشهور المذهب أنه يطعم المريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير الذي يعني بلغ من الكبر عتية. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في المفطرات، وهي 12. الأول خروج دم الحيض والنفاس.
نعم، المفطرات أول شيء خروج الدم، الحيض والنفاس، هذا مفطر، يعني متى ما خرج دم الحيض أو دم النفاس أفطرت المرأة ولو كانت صائمة أو أول النهار. يعني امرأة نوت الصوم من الليل في الظهيرة مثلا نزل عليها دم الحيض، نقول أفطرت. أو حامل في شهر ولادتها في الشهر التاسع مثلا قبل في العصر مثلا ولدت ونزل عليها دم النفاس، نقول أفطرت. هنا أفطرت، إذن خروج دم الحيض أو خروج دم النفاس مفطر للصائم. طيب واحد يقول الحين مسكينة صائمة ليس يعني حين كم يد المغرب؟ 5 إلا صحيح؟ نعم، صائمة ليس 4:30 مثلا زين، وبس نزل عليها دم الحيض راح عليها اليوم كذا تكسر الخاطر. لا ينظر الأمور هكذا، يعني هذا شرع دين. والحين لو واحد مثلا صلى صلاة وطول فيها من صلاة الظهر مثلا لوحده، خلنا نقول صلى زين وطول ما شاء الله، قرأ البقرة وراجع حفظه وكذا، في التشهد أخرج صوتا أو ريحا يكسر الخاطر؟ طيب يقال مثلا صلاة صحيحة؟ ليست صحيحة الصلاة، لكن هل يؤجر على ما قرأ؟ نعم يؤجر، لا يضيع الأجر، لا لكن الصلاة ما صحت. لماذا؟ انتقض وضوه، فقدت شرطا من شروطها. كذلك هذه الحائض والنفساء هي تؤجر على الفترة التي صامتها، بل يقول أهل العلم تؤجر من 3 أبواب. الباب الأول الفترة التي صامتها، هذا تأخذ الأجر عليها. الباب الثاني أنها رضيت بقضاء الله وقدره فتؤجر على هذا. الباب الثاني أنها ستقضي هذا اليوم وتؤجر عليه، يعني تأخذ الأجر إيش؟ من 3 أبواب: باب ما صامته، باب رضاها بقضاء الله وقدره واستجابتها، باب قضاءها لهذا اليوم. لكن في النهاية الصوم لا يصح إذا خرج دم الحيض أو خرج دم النفاس في أثناء نهار رمضان. نعم.
الثاني الموت، ويطعم من تركته في صوم نذر وكفارة عن كل يوم مسكين.
نعم، الموت يفسد الصوم. الإنسان في نهار رمضان مات، كان صائما وفي الظهيرة توفي، وارد. طيب هذا ما حكم صومه؟ الصوم يفسد طالما أنه لم يصل إلى المغرب، لم يتم صومه إلى المغرب. طيب هل يطعم؟ هل يقضى عنه هذا اليوم؟ فيه تفصيل، يقول هذا الصوم صوم ماذا؟ هل هو صوم كفارة أو أنه صوم نذر أو صوم قضاء أو صوم رمضان؟ ما هو هذا الصوم؟ قلنا هذا الصوم صوم رمضان، قال لا يقضي، خلاص هو أدى الذي عليه وانتهى الأمر. أما إذا كان الصوم صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء فإنه يطعم وليه أو ورثته من ماله قبل أن يقسم المال عن كل يوم مسكينا، إذا كان الصوم صوم نذر أو كفارة أو قضاء، أو يصام عنه، أو يصام عنه، يعني أحد يتبرع يقول أنا سأصوم عنه القضاء أو أنا سأصوم عنه الكفارة أو أنا سأصوم عنه النذر. لذا جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. في بعض طرق الحديث من مات وعليه صوم نذر فقيد بالنذر. فإذا مات الإنسان وعليه صوم رمضان أي يوم الذي يعني مات فيه فهذا لا يقضى عنه ولا يحاسب عليه أصلا. أما إذا كان قضاء أو نذرا أو كفارة فإنه يصوم عنه وليه، فإن لم يصوم عنه وليه أطعم من ماله إلا إذا تبرع أحد، فإذا لم يتبرع أحد يطعم من ماله قبل توزيع التركة، وهذه من الديون التي تكون على الميت. نعم.
الثالث الردة عن الإسلام.
نعم، لو ارتد أحد عن الإسلام في نهاره مثلا، جاء إنسان والعياذ بالله في الظهيرة في يوم من أيام رمضان ارتد عن دين الله تبارك وتعالى فسد صومه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيفسد صومه بردته، يفسد صومه بردته. لو قدر أنه بعد أن ارتد جاءه أحد وأقنعه قال اتق الله، قال وطلع عنده شبهة دايخة زين، وهذا خلال ربع ساعة أقنعه وأزال الشبهة عنه وكذا، ثم قال لا إله أنت لم أنتبه لهذا الكلام، قال طيب والآن؟ قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هل يكمل صومه؟ ما فسد صومه، فسد صومه، ولكن يمسك احتراما للشهر كما قلنا قبل قليل الكافر إذا أسلم فيمسك، لكن الصوم لا يصح، هذا الصوم لا يصح. كما أن مر بنا هذا بس من باب التذكير فقط، كما أنه لو قال يلا الحين قوم صلك ركعتين أيضا لا يجوز، لابد يغتسل أو يتوضأ، يفسد وضوءه كذلك، لأن من أسباب فساد الوضوء والغسل الردة. فالمهم أن الردة عن الإسلام تمنع من إتمام الصوم.
الرابع العزم على الفطر.
والخامس؟
والخامس التردد فيه.
نعم، العزم على الفطر أو التردد فيه مبطل للصوم على مذهب أحمد. العزم على الفطر قال سأفطر خلاص، لا أريد أن أكمل صيام هذا اليوم، لا أريد أن أكمل صيام هذا اليوم، فإنه يفسد صومه، يفسد صومه ولو لم يفطر، هذا فطور يسمونه، يعني لو قال أنا بس ما أريد أن أكمل الصوم هذا اليوم تعبان أو سيسافر أو كذا فعزم، قال بروح أشرب ماء، ذهب ينشر ما فجاء واحد قال اصبر ترى ما بقى شيء كلها ساعة كلها كذا كلها كذا مثلا كذا، قال ها خلاص بس كمل، لا ما يصح الصوم. إذا عزم على الفطر فإنه يفطر، العزم على الفطر. كذلك التردد، أفطر ولا ما أفطر، أكمل ولا ما أكمل، لأن هذا فيه خدش للنية، لأن الأصل استمرار النية من أول دخول اليوم اللي هو الفجر الصادق الفجر الثاني إلى غروب الشمس لازم النية تكون موجودة. هذا المتردد ومن عزم على الفطر نيته خرمت، ولذلك يفسد صومه بعزمه على الفطر أو تردده فيه. نعم.
السادس القيء عمدا.
نعم، القيء عمدا، يفرقون بين القيء عمدا والقيء رغما، يعني إنسان تعمد أن يقيء والثاني غلبه القيء، فالذي غلبه القيء لا يفطر والذي تعمد القيء يفطر، وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فليتم صومه. إذن هناك تفرقة بين الذي يتعمد القيء وبين من يغلبه القيء. فإذا غلبك القيء اللي هو الترجيع التجديف هذا، إذا غلبك القيء صومك صحيح، صومك صحيح. لكن إذا تعمدت أن تقي، كيف يتعمد الإنسان يقي؟ يضع إصبعه مثلا حتى يقي، أو يشم روائح معينة تساعد على القيء، طيب، أو يتعصر مثلا حتى، المهم يتعمد أن يزوع أو يقي أو يجدف أو يرجع، سمها ما شئت. زين، أنا ما أدري بعد لها تسميات أخرى في شو يسمونها، ها مصر شو يسمونها، يستفرغ. أنتم مصريين أنتم، إيش دراكم؟ ما في مصري؟ ها أبو خالد شو يقول؟ يستفرغ، بس ما عندكم غيرها. إحنا عندنا يزوع ويستفرغ ويرجع، أم يرجع بعد عندكم؟ زين، زين. المغرب العربي إيش عندهم؟ القصد أنه إذا يعني ذرعه القيء غلبه فإن صومه صحيح، أما إذا تعمد القيء فهنا لا يصح صومه. نعم.
السابع، الاحتقار في الدبر.
طيب، أنا أرى أن توقف هنا إن شاء الله تعالى أساس الوقت فقط. يقول: حكم من صام بنيته الصيام لله خالصا وهو يعلم أن الصيام فيه صحة وهذا يشجعه على الصيام، هل فيه إشكال؟ لا، ليس فيه إشكال، لكن لا شك أنه من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يريد الجهاد ويريد الغنيمة، والرجل يريد الجهاد فقط، الذي يريد الجهاد فقط أجره أعظم، وهذا الذي يصوم لأجل الصوم ولأجل الصحة والعافية وهذا أجره أقل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا عفوا، هذا بالنسبة اللي قلنا قبل قليل، اللي يصوم إذا كان رمضان هو واجب عليه يصوم رمضان، لكن يستشعر أنه صحة وعافية هذا غير، لكن الذي يصوم لأجل يصوم نافلة، يعني يصوم عشان يخفف من وزنه أو عشان يعني يستصح بدنه، الطبيب نصحه بالصيام، ليس أجره كأجر الذي يقصد الصوم لأجل الصوم. نعم. من مات في نصف رمضان وهو ناوي يصوم كل رمضان، هل يصح من أولادي صيام باقي رمضان عن أبيهم؟ قلنا هذا، قلنا من أهل العلم من يرى أنه لا، صيام رمضان نفسه هو لا يجب عليه صيام رمضان، لا 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 يصح أن يصوم عنه لأنه غير مطالب بهذه الأيام، لكن لو كان نذرا أو كفارة أو قضاء هو مطالب، لكن إذا مات في نصف رمضان هو غير مطالب بالأيام القادمة، مات فلا لا يصومون عنه. يقول: في رمضان تقام بعض الدروس والمحاضرات الدينية، وسمعنا أنه الأفضل الالتزام بالقرآن والصوم وليس المحاضرات، هل صحيح؟ لا، غير صحيح، غير صحيح. رمضان كما قال المؤلف قبل قليل يكثر فيه من أعمال الخير، فمن أعمال الخير المحاضرات، من أعمال الخير قراءة القرآن، لكن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يوقفون نشاطهم العلمي وقت رمضان ويتفرغون للقرآن الكريم، يرون أن هذا أفضل، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم في ذلك شيئا أنه يعني يقدم قراءة القرآن على كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل شهر يعني يدارس القرآن، وفي رمضان يأتيه مرتين. فعلى كل حال لا شك أن من أفضل العبادات في رمضان قراءة القرآن، لكن لو قام بعبادات أخرى مثل حضور الدروس العلمية أو حفظ بعض المتون أو ما شابه ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول الطبيب، يعني إحنا ضربنا مثال إنقاذ معصوم اللي هو إذا كان غرق أو حريق أو ما شابه ذلك، طيب إن كان عملية جراحية والطبيب يحتاج يقعد 9 ساعات مثلا على قدمه يعالج هذا، وإذا صام ممكن هكذا سؤال ممكن يتعب؟ نعم، كذلك يفطر لأجل إنقاذ هذا المعصوم. نعم. يقول: إذا أثبت أهل الفلك عدم ولادة الهلال وأهل الفلك إيش؟ ينفون، وأهل الرؤية قالوا رأيناه. يعني الله أعلم، لكن المشهور أنه العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا قال أهل الفلك المتخصصون المسلمون أنه لا يمكن أن يولد الهلال في هذا اليوم، فالصحيح أنه لا يولد، وبالتالي من ادعى الرؤية لا يقبل قوله. العكس غير صحيح، اللي هو أن يقولون ولد لكن لا يرى، هنا يقبل قول من رأى. لكن على كل حال أنه إذا قال لا يولد فالصحيح يقدم قول أهل الفلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: إذا استيقظت بعد أذان المغرب بنص ساعة ورأيت دم الحيض ولا أعلم هل الحيض كان قبل الأذان أو بعده، فماذا أفعل؟ إذا كانت المرأة نائمة واستيقظت ولا تدري متى حاضت، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، البقاء اللي هو الصوم وبقاء الطهر، طبعا لم تتيقن متى حاضت، فالأصل أنها على صيامها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. من نوى صيام النافلة من صلاة الظهر هل يبدأ الأجر من الظهر أو من الفجر؟ الله أعلم، لكن قطعا ليس كمن نوى من الفجر أو من الليل. نعم. طريقة الدعاء عند الإفطار، هل مع الأذان أو بعد أن يأكل التمرة أو بعد الفطور؟ كلها في ساعة، لا تدققون في هذه الأشياء، لا تصير مثل بقرة بني إسرائيل، ما هي، ما لونها، ما كذا، مثل دعاء دخول المسجد مثلا، لازم مع أول خطوة، ولا يصير قبل، ولا يصير عقب ما أدخل المسجد. يعني التدقيق في مثل هذه، هل السواك من فوق لتحت ولا لازم أرض، لا تدققون في هذه الأشياء، لأن الأصل يعني عدم الخوض في مثل هذه الأمور. خلاص الصائم عند فطره، يعني عندما يفطر يدعو هذا الدعاء، سواء دعا قبل أن يفطر، دعا مع أكله التمرة، دعا بعد انتهاء فطره، كل هذا إن شاء الله فيه خير. ما هو الوصال؟ الوصال هو استمرار الصوم، ما يفطر يعني. يعني نحن الآن مثلا إذا أذن المغرب أكلنا التمر وشربنا الماء وأفطرنا، هذا ما يفطر، ينتظر يكمل صيامه إلى العشاء، هذا واصل إلى العشاء، يكمل الصيام إلى نصف الليل، يقول هذا واصل إلى منتصف الليل، يكمل الصيام يشبك يومين، يقول هذا واصل يومين، يعني ما يفطر نهائي، لا يأكل ولا يشرب، يكمل الصيام يومين يعني متتاليين. فهذا هو الوصال، هو أن يستمر في صومه. هل يستحب الوصال؟ لا، ذكرنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى الصحابة عن الوصال، فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يومين ثم ظهر الهلال، قال لو طال لوصلت بكم، من باب العقوبة صلى الله عليه وسلم. وقال إني لست كمثلكم، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، هم أرادوا الخير، قال إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني الله ويسقيني. فالوصال الأصل فيه أنه يعني يمنع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره قال: من كان مواصلا فإلى السحر، فأذن لهم، فهذا يباح إلى السحر، لكن السنة تعجيل الفطر، السنة تعجيل الفطر، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فتعجيل الفطر سنة مستحبة. هنا يقول: لو كان إنسان لا يستطيع أن يصوم لأنه يحب الأكل، هكذا؟ إيه نعم، يحب الأكل ولا يستطيع أن يصوم، لكنه ليس كبيرا ولا مريضا، ما عنده عذر يعني، إلا أنه يحب الأكل، هنا الابتلاء، لا ما يجوز له أن يفطر. وإذا أفطر يقضي هذا اليوم فقط، لا يطعم، لا يصوم 30 يوما مكانه، هو يوم واحد مو قادر يصوم، لا يفطر، إذا أفطر فإنه يقضي هذا اليوم ويستغفر الله ويتوب إليه، إنها من الكبائر، لابد الإنسان يعود نفسه، ما يصير يا هاتش هنات يعني، يا نفس اللي تبينا يعطيها، ما يجوز هذا الأمر، لا عليه أن يصوم، لا يتحمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، ما المقصود بالسجود؟ هل هو الإطالة؟ لا، المقصود أعني على نفسك بكثرة السجود أي كثرة الصلاة، لأن السجود أخص أعمال الصلاة وأعظم أعمال الصلاة السجود، ولذلك ذكر السجود لا السجود المنفصل هكذا، وإن المقصود أنه أعني على نفسك بكثرة الصلاة، حافظ على الصلاة سواء كانت الفرائض أو النوافل. توفي والدي وأنا ابن 4 سنوات، وتوفيت أمي منذ 2 عامين، ولم أستطع تخطي وفاة والدتي وأنا عمري 24، وأشعر ولا أشعر بطعم للعبادة ولا ما هي وجودي فيها. كلام هذا غير صحيح أبدا. الحمد لله، يعني أمك ستعيش إلى متى؟ كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب، أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آباؤنا وأمهاتنا فماتوا وسنموت نحن، كل إنك ميت وإنهم ميتون. أما الإنسان يتعلق بشخص سواء كان أما أو أبا أو زوجة أو زوجا أو ابنا أو بنتا يتعلق به ثم بعدك إذا مات دمر حياته، غير صحيح هذا الكلام. أين الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل نفس ذائقة الموت؟ هذا لا يجوز. بل الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويدعو لها ويسأل الله أن يجمعه وإياها في جنات النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هكذا الإنسان العاقل يتصرف. أما إنه يفسد حياته بسبب موت قريب أو حبيب، هذا منطق غير صحيح أبدا، الله المستعان. يقول هل عندما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها بيوم واحد، هل هذا درس لنا على الصبر وإتقان العمل؟ يعني يقول هذا بعض الناس، هو ليس بيوم واحد الله يستطيع، كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى. ولكن البعض يقول أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى، أن الإنسان لا يستعجل في الأمور ولا هو يتريت ويحاول يتقن عمله. الله يتقن عمله بدون هذا كله، ما يحتاج 6 أيام حتى يتقن عمله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال هذا يقوله البعض، يقوله البعض أن الله تبارك خلق حتى يعلم الناس، يعني أو يرسل إليهم رسالة أن الإنسان يصبر ولا يستعجل في الأمور وكذا، وارد. هل صحيح إنذار النمل إذا كثر في البيت للخروج وبعد 3 أيام يسمح له أن يرش؟ فعله البعض، البعض يفعل هذا ويقول نجحت في هذا، يخاطب النمل يقول اخرج أيتها النمل فإني سأرش البيت أو كذا وما شابه ذلك من الأمور، يخاطبها، فعله البعض، لكن ما دع عن صحة هذا الكلام، الله العلم. يقول التردد في صوم النافلة هل يفسد الصوم؟ الذي تميل إليه النفس، والعلم عند الله تبارك في النافلة والفريضة، أن التردد لا يفسد الصوم، ولكن هذا في المذهب كما قلنا، لكن الصحيح والعلم عند الله أن التردد لا يفسد الصوم. أي نعم. يقول شخص عليه قضاء قديم ولا يذكر عدد الأيام، هذا من الإهمال واللامبالاة، والأصل أن الإنسان يهتم بهذه الأمور، يعني يقضي مبكرا، هذا هو الأصل. وإذا قال بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه لا يصوم 6 من شوال حتى يتم صوم رمضان، حتى لا يتساهل الناس في القضاء ويهملونه، فالذين يؤخرون القضاء أحيانا لأكثر من سنة ثم يأتون يسألون يقول أنا ما أذكر كم علي من الأيام، طيب أنت قصرت في هذا. فعلى كل حال إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وأنه لا يدري كم عليه من القضاء، فإنه يخمن ويحتاط، يعني ما يغلب على الظن، إذا غلب على ظنه أنها 10 أيام يجعلها 12 يوما، إذا غلب على ظنه أنها 20 يوما فيزيد أيضا 2 أو 3 من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، يعني يقدر ما يغلب على ظنه ويحتاط كذلك حتى لا يكون يعني ترك أياما لم يصمها. نعم.